صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، وصلنا هنا الشبهة السادسة. نعم، أين؟ لا، وقفنا عند الشبهة. نعم، الشبهة السادسة. نعم، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، هذه الشبهة السادسة. فإن قال، أي المشرك، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، هذه شبهة يريدها المشرك. يقول: أنا أطلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، لأن الله قد أعطاه الشفاعة، فأنا أطلب منه شيئا قد أعطي له. كذلك الأولياء والصالحين يشفعون يوم القيامة، فأنا أطلب منهم الشفاعة لأن الله قد أعطاهم إياها. هذه شبهة المشركين. قال الشيخ في الجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني أن طلب الشفاعة من الميت دعاء له، فطلبك الشفاعة من الميت، طلب المشركين الشفاعة من الأموات، إنما هو بعبادتهم، بالدعاء والاستغاثة بهم والذبح لهم، بزعم أن هؤلاء يشفعون لك عند الله. فلهذا قال الشيخ: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أي نهاك عن طلبها منه وهو ميت، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. هذا الجواب الأول، أن يقال لهذا المشرك: نعم، الله تعالى أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نهاك عن طلبها منه وهو ميت، لأن طلب الشفاعة من الميت لا يكون إلا بدعائه والاستغاثة به. فيجب عليك أن تؤمن أنه شافع مشفع، ويجب عليك ألا تدعوه بعد موته. الجواب الثاني قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. الأفراط المراد بهم الأطفال الصغار، إذا ماتوا وهم صغار فقد ثبت أن الصغير يشفع. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا أيها المشرك، إن قلت نعم، الشفاعة ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل أطلب الشفاعة من كل من ثبت له أنه يشفع، من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة والأفراط. فإن قال هذا نعم، قال: رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. وإن قلت لا، بطل قولك أعطاه الشفاعة، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. إن قال المشرك نعم، أنا أطلب الشفاعة من الأولياء الأموات لأنهم يشفعون، نقول له: رجعت إلى عبادة الصالحين. فإن قال لا أعبده، لا أطلب الشفاعة منهم بعد موتهم، إذن نقول: بطل قولك إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. طلب الشفاعة من الأموات لا يتأتى إلا بعبادته. هذان الجوابان ذكرهما الشيخ. ونزيد على هذين الجوابين بعض الأجوبة عن هذه الشبهة. فمن ذلك أن نقول ليس كل من أعطي شيئا جاز طلبه منه، فالله عز وجل أعطى الأغنياء أموالا، فهل يجوز طلب الأموال طلب الأغنياء أموالهم والاعتداء عليهم لأن الله قد أعطاهم؟ الجواب لا يجوز. كذلك أيضا نقول إن الله أعطى الشفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره من الصالحين، لكنه لم يملكهم الشفاعة ملكا مطلقا، وإنما أعطاهم الشفاعة ونهاهم عن الشفاعة إلا بعد الإذن، فهم لا يملكونها ملكا استقلاليا، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين والأفراد بشرط، وهو الإذن والرضا. فمن أخبرك أيها المشرك أن الله أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لك أنت؟ وهل الله راض عنك حتى تصح الشفاعة فيك؟ هذا يبطل طلب الشفاعة من الأموات، بل طلب الشفاعة من الميت من أسباب حرمان الشفاعة. لماذا؟ لأن طلب الشفاعة من الأموات بدعائهم شرك، والشرك يزيد الإنسان بعدا من الله عز وجل. نعم. ولهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز رحمة الله عليه هذه الفائدة، وهي أن طلب الشفاعة من الأموات بدعائهم سبب لحرمان الشفاعة، قال هذا من أمثلة قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة لأهل التوحيد، فمن تعجل طلبها في الدنيا منه وهو ميت، تعجل الشيء قبل أوانه أي قبل وقته، فإنه يحرمها يوم القيامة لأن فعله هذا شرك، والشفاعة لا تكون للمشرك. وأيضا أنه لا يوجد دليل صحيح صريح في جواز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو الشافع المشفع، وإنما نطلبها من الله كما تقدم معنا بأن يقول الشخص اللهم شفع فينا نبيك، اللهم ارزقنا شفاعته، أو بأن يحقق التوحيد، فإن التوحيد سبب لنيل الشفاعة. وهذه الشبهة دائما يرددها المشركون وعباد القبور ويحتجون بهذا، والجواب ما سمعت. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن قال، هذه الشبهة السابعة، فإن قال يعني المشرك، فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هكذا يقول. نعم نعم، إن قال أنا لا أشرك بالله شيئا لم أقع في الشرك، وفعله وهو دعاء الصالحين والاستغاثة بهم لا يرى أنه شرك، هكذا يبرئ نفسه من الشرك مع أنه واقع فيه. ومعنى الالتجاء إلى الصالحين الدعاء إليهم عند الشدائد. قال الشيخ رحمه الله فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يعني تسأله وتقول إن الله حرم الشرك في القرآن تحريما قطعيا، فأخبرني ما هذا الشرك الذي حرمه الله، بيّن لي معناه، لتعرف أنه جاهل بحقيقة الشرك. قال الشيخ فإنه لا يدري. لماذا لا يدري؟ لأنه قال الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، إذن هو لا يعرف الشرك. فقل له ك كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ هذا يدل على أن هذا المشرك على أنه مفرط مقصر في العلم، فهو يزكي نفسه أنه ليس بمشرك ويقول أنا موحد، وأما فعلي من الالتجاء إلى الصالحين والرجوع إليهم عند الشدائد أي عند الأموات هذا يقول ليس بشرك. يدل هذا على شدة جهله بحقيقة الشرك وعلى تفريطه في طلب العلم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. وكثير من المشركين اليوم هكذا، تجدهم جهلة بحقيقة التوحيد، فتأتي لشخص يذبح للأولياء ويستغيث بهم فتقرأ عليه آيات الشرك يقول نعم الشرك حرام لا يجوز حرمه الله، لكن إذا سألته عن معناه يقول نحن نعلم أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، وأما ما نفعله عند القبور فهذا توسل وتشفع واحترام للأولياء والصالحين. فنقول له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ وكيف علمت أن الله حرم الشرك تحريما قطعيا وتحريما شديدا أشد من تحريم الزنا، ثم لا تسأل عنه ولا تعرف حقيقته بأدلته الواضحة فتبين له أنه مفرط يجب عليه أن يتعلم وأن يسأل، وربما لا يعذر بالجهل مع وجود من يدعو إلى التوحيد ويبينه. نعم، قال أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا لا يمكن، إن ظن هذا الظن فهذا يدل على ضلاله وانحرافه، لأن الله لا يمكن أن يحرم على الناس شيئا من غير أن يبين معناه لهم. نعم، الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء، وأعظم شيء بينه القرآن التوحيد للعمل به والشرك لاجتنابه والحذر منه. نعم، وهذا أيضا يؤكد ما تقدم معنا من أن المشرك الذي فرط في العلم والسؤال أنه ليس بمعذور، وإنما يعذر من لم يخطر على باله أن فعله شرك، ولم يجد من ينبهه، ولم يجد من يخالفه في طريقته الشركية، فهذا الذي لم يخطر على باله شيء نعم يعذر بجهله. أما شخص يرى أهل التوحيد ويعايشهم وهم ينكرون عليه طريقته، ويرى أناسا يدعون إلى التوحيد ولا يريد أن يسمع منهم، وإنما فقط يبرئ نفسه ويقول نحن لسنا بمشركين، هذا مفرط مقصر قد لا يعذر بجهله. قال الشيخ رحمه الله فإن قال الشبهة الثامنة، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذا تعريف الشرك عند المشركين، يقولون الشرك عبادة الأصنام، وهذا تعريف قاصر للشرك يدل على شدة جهله. نعم، والقرآن دل على أن الشرك صرف العبادة لغير الله، سواء كانت للصنم أو للولي أو لغيره. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأصنام والأشجار، أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. نعم، تبين له ما معنى عبادة المشركين الأولين للأصنام، هل كانوا يظنون أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن كان يظن هذا فاقرأ عليه القرآن الآيات التي تدل على أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية، فلهذا قال الشيخ فهذا يكذبه القرآن، يعني هذا اعتقاد أن الأصنام إنما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتدبر من يعبدها. وإن قال هو من قصد خشبه، يعني الشرك، هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. قال هذا، قل نعم، هذا هو الشرك الذي كان عليه الأولون. وهو ما سيقول هذا إلا بعد أن يقرأ القرآن وينظر حقيقة شرك المشركين، سيتبين له بوضوح أن شركهم بعبادة الأصنام كان بماذا؟ بقصد الأخشاب والأحجار أو الأولياء بالذبح والنذر والطواف، ويقولون إنها تقرب من يعبدها إلى الله، وأن الله يدفع عنا ببركتها وببركة الجلوس عندها أو يعطينا ببركتها. قال الشيخ فقل صدقت. والمشرك إما أن يفسر الشرك بهذا التفسير الصحيح أو يفسره بالتفسير الأول، فإن فسره بالتفسير الأول فبين بطلانه بما بينه الله في القرآن من أن المشركين الأولين كانوا مقرين بالربوبية، وإن فسره بهذا فقل نعم هذا الذي دل عليه القرآن أن شركهم كان بهذا، بقصد الأخشاب أي الأصنام والأحجار بالدعاء والذبح، اعتقاد أن أرواح الصالحين حلت فيها وأن الله يستجيب لهم ببركة هذه المعبودات وأنها تقربهم إلى الله زلفى. قال الشيخ فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهذا هو المطلوب، سيقر بأن فعله شرك. ويقال له أيضا، هذا جواب ثاني، قولك الشرك عبادة الأصنام، والشيخ أحيانا ينوع الأدلة على بطلان بعض الشبهات من أجل أن يزداد الموحد يقينا ببطلان ما عليه المشركين. فهذا الجواب الأول يكفي، ومع هذا زاد الشيخ جوابا آخر فقال رحمه الله ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، أي تبين له بأن قوله الشرك عبادة الأصنام أن هذا، أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام، بل إن المشركين الأولين عبدوا الأصنام وعبدوا أيضا الأولياء الصالحين وعبدوا عيسى وعبدوا الملائكة، فليس الشرك كما يظن أنه عبادة الأصنام. وتؤكد هذا له بأدلة القرآن تقدمت معنا. قال فلا بد أن يقر لك، وهذا إذا كان طالبا للحق راغبا فيه، أما من كان متعصبا فلو جئته بأدلة فإنه لا يقبل، بل إما أن يكذب الأدلة وإما أن يحرفها أو يقول أنت أعلم أم الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني قرأنا عنده ودرسنا عنده وسمعنا محاضراته فما يقول هذا الكلام. نعم يحتج بتقليد أعمى وتعصب مقيت يدل على شدة جهله، وإنما يتخاطب معك ويقبل الحق من كان راغبا فيه حريصا على الهداية. قال فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعم. قال وسر المسألة خلاصة هذه المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي، من أجل أن تعرف ماذا عنده من العلم والفهم. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، هكذا تحاجي. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، تستدل عليه وتبين أن شرك الأولين الذين نزل فيهم القرآن يكفرهم هو نفسه الشرك الموجود في هذا الزمان سواء بسواء، بل شرك هؤلاء أعظم وأغلب كما تقدم وكما سيأتي أيضا في هذا الكتاب. قال وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، يقول الشيخ رحمه الله ما نحن عليه من الدعوة إلى عبادة الله وحده والتمسك بالتوحيد والحذر والتحذير من الشرك هو الذي ينكره علينا هؤلاء، هو نفس ما كان ينكره المشركون الأولون. فنحن نقول احذروا عبادة الصالحين، احذروا الذبح عند الأموات، احذروا تعظيم الأولياء كتعظيم الله عز وجل، لا تخافوا منهم، اعلموا أن هؤلاء لا يعلمون الغيب، وأن من اعتقد في أحد من هؤلاء المشايخ أنه يعلم الغيب أنه كافر مشرك، وأن من ذهب يطوف بقبر الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني ويتقرب إليه بالطواف فإنه كافر مشرك. هذا لما نقرره ينكرون علينا أشد إنكار. قال الشيخ كما صاح إخوانهم، المشركون الأولون صاحوا وأنكروا أشد إنكار، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء يتنقصون الصالحين، لا يحترمونهم، وهذا شيء عجيب. لماذا أنتم يا معشر الوهابية ما تحبون الصالحين وما تحترمونهم؟ أنتم حاربتم الصالحين، لم تعرفوا لهم قدرهم ولم تعطوهم حقوقهم. يقولون بنفس المعنى الذي يقوله الأول، وإنما اختلفت العبارة واللفظ وإلا فالمعنى واحد. فحقيقة ما يريده هؤلاء هو نفس ما أراده أولئك الأقدمون. قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، ماذا عندكم بعد هذه الجملة، بعد قوله إن هذا لشيء عجاب؟ نعم، وأنت ماذا عندك؟ مثل ما عندي خطأ، هذا الذي عندي خطأ. هنا سقطت شبهتان، الشبهة التاسعة والشبهة العاشرة، تحتاج أن تقرأها في بعض النسخ، أنا كتبتها هنا، وهي الشبهة التاسعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن قال إنهم لا يكفرون، هكذا إنهم لا يكفرون، نعم، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. هذه الشبهة التاسعة. يقولون المشركون الأولون إنما كفرهم القرآن لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، ونحن ما قلنا عبد القادر ابن الله، واضح؟ هذه شبهتهم، لأن من معبوداتهم عبد القادر الذي له قبة يستغيثون به ويصرفون له عبادة الذبح والطواف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. تأمل في هذا الجواب المختصر الكافي الشافي. هذا يقول إن المشركين الأولين إنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، عزير ابن الله، المسيح ابن الله. نحن ما قلنا عبد القادر ابن الله، وما قلنا الولي الفلاني ابن الله. قال الشيخ: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر، قولهم الملائكة بنات الله كفر، وعبادة الملائكة كفر آخر. فالكفر أنواع كثيرة. قول المشركين اليوم: هذا الولي يستحق الذبح والنذر والاستغاثة توسلا وتشفعا، كفر. نعم، والدليل على أنه كفر مستقل هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد، هذا الأول، وما كان معه من إله، هذا الكفر الآخر. فجعلهما نوعين، كل منهما مستقلا عن الآخر. الأول اتخاذ الولد كقول الملائكة المشركين الملائكة بنات الله. الثاني اتخاذ إله مع الله، فهذا كفر غير هذا. ومن وقع في أحد النوعين فهو كافر، ولا يلزم أنه لا يكفر حتى يجمع بين النوعين، يعبد الملائكة ويقول الملائكة بنات الله، لا. واضح؟ قال الشيخ: ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، هذا النوع الأول من الكفر. وجعلوا لله شركاء الجن، من معبوداتهم الجن، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. جملة وخلقهم اعتراضية، يعني كيف يجعلون الجن شركاء مع أن الله خلقهم وهم مخلوقون؟ كيف يجعلون المخلوق شريكا مع الله؟ والشاهد في هذا الجواب أن الله ذكر نوعين من أنواع الكفر. الأول ما هو؟ اتخاذ الشريك في قوله: وجعلوا لله شركاء الجن، هذا الأول. الثاني اتخاذ الولد: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال الشيخ: ففرق بين كفرين، الكفر الأول اتخاذ الشريك في العبادة، والثاني اعتقاد أن لله ولدا. قال الشيخ: والدليل على هذا أيضا دليل آخر، أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، لم يقولوا اللات ابن الله، واضح؟ ومع هذا كفرهم الله بمجرد ماذا؟ صرف العبادة لهذا الرجل الصالح وهو اللات. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة، هذا جواب ثالث. الذين كفروا بعبادة الجن كفرهم الله ولم يقولوا إن الجن أبناء الله، جواب الثالث. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. يعني أن العلماء متفقون على أن الكفر وأسباب الردة كثيرة: اتخاذ الولد كفر، عبادة غير الله كفر، إلى آخره. ففرقوا بين هذه الأنواع. وهذه الشبهة واضحة في بيان ما عليه هذا المشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله الشبهة العاشرة، قال وإن قال، هذه الشبهة العاشرة، ترقمون الشبهات من أجل أن تعرفوا عند المراجعة، تعرفون الشبهة والجواب عنها وتهتدون إليها. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. يأتي بهذه الآية ليستدل بها على ماذا؟ على أن الأولياء لهم حق في التعظيم، وتعظيمهم يصل إلى حد ماذا؟ الطواف بقبورهم والاستغاثة بهم والتبرك بتراب القبور وما أشبه ذلك. فيقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ فقل هذا هو الحق، لأن هذا صريح القرآن، نحن لم نختلف في القرآن وفي الاستدلال به، إنما اختلفنا معهم في الشرك. فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، هم أولياء يجب لهم احترامهم وموالاتهم ومحبتهم والدفاع عنهم، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، أي لم ننكر إلا عبادة الأولياء، فلم ننكر محبتهم وأن لهم كرامات وأنهم مقربون عند الله سبحانه وتعالى، نحن لم ننكر هذا، إنما اختلفنا مع المشركين في ماذا؟ في عبادتهم. نحن نقول حق الأولياء محبتهم والدفاع عنهم واحترامهم وموالاتهم، ولا يجوز عبادتهم بذبح أو نذر أو طواف أو تعظيم كتعظيم الله. والمشركون يقولون هؤلاء أولياء لهم جاه ومنزل عند الله، فنحن نتوسل إلى الله بهم. هذا الخلاف بيننا وبينهم في الأولياء. قال الشيخ نحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب أي شرك المشركين، شرك هؤلاء من فعل المشركين، يشركون الأولياء مع الله، لا أن الأولياء راضون بهذا. وإلا فمن رضي بأن يعبد من دون الله فلا يصح أن يسمى وليا، إلا أن يكون المراد وليا من أولياء الشيطان فنعم، أما ولي لله فليس بولي. قال وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. الواجب عليك أيها المشرك كما يجب علي محبة الصالحين واتباعهم فيما هم فيه من الصلاح والإيمان والتوحيد، نقتدي بهم ونتخلق بأخلاقهم، ويجب عليك أيضا الإقرار بكرامتهم، أن أعطي كرامة شيء خارق للعادة وصح أن هذا كرامة له، فيجب تصديق هذه الكرامة والإقرار بها، لأن الله أعطى الأولياء من الكرامات ما يدل على صدقهم وإيمانهم. قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال من المعتزلة والرافضة والخوارج، هؤلاء ينكرون كرامات الأولياء، والصوفية يغلون في كرامات الأولياء ويجعلون السحر والشعوذة من الكرامة، وأيضا يجعلون من الكرامة وسيلة إلى عبادة هذا الولي وتعظيمه كتعظيم الله تعالى. وتوسط أهل السنة بين الصوفية القبورية وبين المعتزلة وغيرهم، فأثبتوا الكرامات وأقروا بها وأحبوا الصالحين، ولكن لم يجعلوا لم يثبتوا من الكرامات إلا ما صح، ولم يجعلوها سببا لعبادة هؤلاء الأولياء. فأهل السنة في الكرامات وسط بين الصوفية الذين غلوا في إثباتها وبين من أنكرها من المعتزلة وغيرهم. ماذا عندكم بعد قوله إلا أهل البدع والضلال؟
ودين الله وسط بين طرفين.
نعم، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. طرف الغلو عند الصوفية القبورية الذين غلوا في الكرامات وفي الأولياء، وطرف الذين أنكروها، أنكروا الكرامات ولم يقروا بها. ثم قال الشيخ بعد هذا، قال فإذا عرفت عندكم هكذا، فإذا عرفت، طيب، قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين بعد هذا الذي تقدم، وهما عليه المشركون من عبادة غير الله عز وجل وجهلهم بحقيقة الشرك. فتجد المشرك يبرئ نفسه من الشرك لأنه لا يعرف الشرك، نعم، فبعد معرفة التوحيد ومعرفة الشرك يجب عليك أن تعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، يعني أن هؤلاء برأوا أنفسهم من الشرك مع أن الواقع أن شركهم أعظم وأشد من شرك الأولين، وأن هؤلاء وأن الأولين أخف من أهل زماننا. قال الشيخ بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا النوع الأول. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون في حال الشدة، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان أي الكافر ضرا دعا ربه منيبا إليه في حال الضر والشدة، إلى قوله تمتع بكفرك، تتمة الآية وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه صار في نعمة وفي رخاء نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، متى؟ في حال الرخاء، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك، الشاهد في هذا الحديث أنهم في حال الرخاء يقعون في الشرك، وفي حال الضر والشدة يدعون الله وحده. وفي قوله قل تمتع بكفرك دليل على أن دعاء غير الله كفر. قل تمتع بكفرك، ما المراد بكفره هنا؟ نعم دعاء غير الله، لأن الله قال قبلها ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا بالدعاء. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. من هم أصحاب النار؟ الكفار. هل عصاة الموحدين الذين يدخلون النار يصلح أن نسميهم أصحاب النار؟ لا، لأن أصحاب النار هم الخالدون فيها الكفار، فدل هذا على كفره. وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل في البحر، إذا غشيهم موج البحر كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن هذا النوع الأول ينبغي أن تفهم فهما جيدا، أن المشركين الأولين لا يشركون في الشدة، وإنما يشركون في الرخاء وفي حال الأمن والنعمة. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وأن الله يجيب من دعاه، نعم، وأن عندهم عبادات يخلصون فيها لله سبحانه وتعالى، ومنها الدعاء في حال الشدائد. قال الشيخ رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون سادتهم في حال الشدائد، ينسون معبوداتهم ولا يدعون إلا الله وحده. تبين له الفرق، من فهم هذه المسألة فهما جيدا تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. الشيخ رحمه الله يشكو من الجهل الذي عم أهل زمانه، فإذا جاء ليبين لهم مثل هذه الحقائق مع أنها واضحة في القرآن تحكي حال المشركين الأولين أنهم في حال الشدة يدعون الله وحده وينسون معبوداته ويخلصون الدعاء لله سبحانه كما هو صريح القرآن، وإنما يدعون غير الله في حال الرخاء والنعمة. فمن فهم هذه المسألة فهما راسخا تبين له ماذا؟ أن المشركين الأولين أخف شركا وأقل شركا من أهل زماننا. وقال الشيخ: ولكن أين من يفهم هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. لأن الناس لجهلهم يستعظمون هذا، هل يمكن أن يكون أبو جهل أخف شركا من هذا الشيخ الذي يحفظ القرآن ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر؟ نقول نعم، أبو جهل في حال الشدائد يدعو الله وحده، وهذا الذي يقرأ القرآن ويحج ويعتمر في حال الشدائد يدعو السيد الفلاني والشيخ الفلاني. أقول هكذا، وتنزل الأحكام على هؤلاء. نعم، وكونه يقرأ القرآن ويصلي ويصوم، نقول أولئك في حال الشدائد يدعون الله وحده، هذه عبادات. نعم. قال الشيخ: الأمر الثاني الذي يستدل به على أن المشركين الأولين أخف شركا من أهل زماننا، الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. هذه هي معبودات المشركين الأولين، إما أن يعبدوا الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين، واضح أن هؤلاء أولياء مقربون عند الله، أو يدعون أشجارا وأحجارا، وهذه الأشجار والأحجار مطيعة لله تسبح الله وتذكره. قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما معنى يسبح بحمده؟ هل المعنى أنها تسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا بلسان المقال، أم المعنى أنها تسبح بحمد الله بلسان الحال، أن من رآها يسبح الله؟ قولان لأهل العلم، والصحيح قول جمهور أهل العلم الأول، أن معنى قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده أنه تسبيح حقيقي بلسان المقال. والدليل على هذا ما بعدها، قال عز وجل: ولكن لا تفقهوا تسبيحهم، أي لا تفهموا تسبيح هذه الأشياء. هذا يدل على أنها تسبح الله تسبيحا حقيقيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع تسبيح الحصى، سمع تسبيح الحصى الأحجار الصغيرة، سمعها تسبح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إني لأعرفه الآن. نعم هذا وغيره من الأدلة يدل على أن الأشجار والأحجار والجبال والجمادات تسبح الله وتطيعه. هذه معبودات المشركين الأولين. ثم إنهم لا يعبدون الأحجار على أنها مجرد حجر ومجرد صورة وتمثال، وإنما يعتقدون أن أرواح الصالحين حلت في هذه الصور. ففي الحقيقة أنهم لم يعبدوا هذه الأحجار، وإنما عبدوا ماذا؟ الصالحين. نعم هذه معبودات المشركين الأولين. قال والذين يدعونهم، نعم قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. معبودات المشركين اليوم من أفسق الناس وأفجرهم وأشدهم ظلما، فتجد فيهم من يتعامل بالسحر والشعوذة ويعبدون كما يعبدون الله ويعظمونه كما يعظمون الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يحكون عنه الزنا واللواط والسرقة وترك الصلاة. كيف ذلك؟ يقولون إن هذا الشيخ الفلاني قد بلغ اليقين وقد سقط عنه التكليف فصار يزني ويفعل الفواحش ويترك الصلاة ويقع في الظلم وغير ذلك، يقولون هذا قد سقط عنه التكليف ليس عليه أمر ولا نهي. نعم وينقلون هذا بعضهم، بعض هؤلاء المشركين يحكون هذا عن مشايخهم. ومن يقرأ في كتاب الطبقات، طبقات الصوفية للشعراني، يجد أشياء كثيرة وحكايات عن مشايخهم أنه كان لا يصلي لأنه بلغ اليقين. ويقول بعضهم إذا رأيت الشيخ يزني فلا تصدق أنه يزني، ولكن لمحبتك للشيخ صرت ترى أنه يزني، وإذا رأيت شخصا تظن أنه الشيخ وليس هو الشيخ حتى لو رأيته بعينك، لكن من شدة محبتك للشيخ ظننت أنه هذا الشخص وليس هو. يدل هذا على شدة تعظيمهم وغلوهم الشديد في هذه المعبودات الفاجرة الفاسقة. نعم قال الشيخ والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. هذا واضح، من يعتقد في خشب أو حجر أهون ممن يعبد شخصا يعتقد أنه فاسق ويرى فسقه وفجوره. نعم وهذا واضح فيما ذكره الشيخ من أن المشركين الأولين أخف شركا من أهل زماننا. نقف عند هذه الشبهة الحادية عشر إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.